الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. وعرفنا أن تلقي الركبان منهي عنه لهذا الحديث، والنهي كما عرفنا من أجل مصلحة أصحاب السلع على الصواب. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم الخيار إذا نزلوا إلى السوق، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلما جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيار دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة أصحاب السلع. وعرفنا أن هذا التلقي سواء كان قرب البلد أو كان بعيدا عن البلد، كل ذلك لا يشرع، وأن النهي يمتد إلى أن يدخلوا السوق. لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما عرفنا إذا كان هنالك سوق في البلد، وإذا لم يكن كذلك فإذا دخل البلد جاز أن يشترى منه إذا لم يوجد سوق. على كل هذه المسائل مرت معنا في الدرس الماضي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب، وإلا فلا فرق بين الراكب والماشي. فمن جاء بسلعة سواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدميه فلا يتلقى قبل وصوله إلى السوق. لا تلقوا الركبان، هذه الجملة الأولى من جمل الحديث. والجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع أحدنا على بيع بعض. وهذا الفعل فيه مظلمة، وأيضا يورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، وهذا أمر معلوم ملموس أن من كان كذلك فإنه يدخل بينه وبين إخوانه المسلمين العداوة والبغضاء. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويدخل في ذلك حصول المساومة مع الرضا، وإن لم ينعقد البيع بعد. فإذا حصلت مساومة بين البائع والمشتري وحصل الرضا وإن لم ينعقد البيع، فلا يشرع لآخر أن يدخل في ذلك، فإن الحديث جاء لا يبع بعضكم على بيع بعض، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء حديث وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سومه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهكذا أن يستام على سوم أخيه. والمساومة هي التي يسميها الناس المبايعة قبل انعقاد البيع. فإذا حصلت المساومة وحصل الركون وإن لم ينعقد البيع، فلا يجوز لشخص أن يبيع على بيع أخيه وأن يستام على سوم أخيه، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا حصل الركون والرضا. أما إذا لم يحصل الركون والرضا فلا بأس لشخص آخر أن يدخل ويساوم في تلك البضاعة وأن يشتريها. والشأن في ذلك الشأن في خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يسوم على سومه. والمراد بذلك في الموضعين حصول الرضا والركون، وإلا فقد جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في مسلم أن جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقدم لها وتقدم لخطبتها معاوية وأبو جهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية في الصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكح أسامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبها لأسامة مع أنه قد تقدم معاوية وأبو جهم، وهذا محمول على عدم حصول الرضا والركون. ولهذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستشيرة، ولو كان قد حصل الرضا لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخبر بما حصل وتستشيره في أمرها. فإذا لم يحصل الرضا والركون فلا بأس أن يدخل شخص آخر في المساومة، وهكذا أن يتقدم للخطبة في الموضع الآخر في قضية الخطبة. فالمنهي عن ذلك أن تحصل مساومة ويحصل الركون والرضا. وإذا حصل الشك فالأصل الاجتناب إذا علم بمساومة بين مشتر وبائع، لكن ما يدري هل قد حصل الرضا والركون أم لم يحصل، فالأصل هو الاتقاء والاجتناب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، هذا هو الأصل. إذا تحقق حصول الرضا والركون فإن ذلك مما يحرم عليه، أن يحرم علي أن يصوم على صوم أخيه. وإن تحقق عدم حصول الرضا والركون فله أن يصوم على صوم أخيه، وإن كان لا يدري هل حصل الرضا والركون أو لا فالأصل الاجتناب، فلا يدخل في المساومة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تيقن عدم الركون والرضا. وهكذا إذا حصل البيع حقيقة لكن ما زال الوقت قابل أو ما زال المبيع قابل للفسخ، كوجود خيار المجلس أو خيار الشرط، فإذا حصل البيع حقيقة ما هو مجرد مساومة وإنما حصل البيع حقيقة وما زال في مجلس البيع قبل أن يتفرق، فلا يجوز للشخص أن يدخل في هذا البيع وأن يساوم فيه وأن يسعى في شراء المبيع، فإن هذا مما نهي عنه وهو أشد من الصورة السابقة، لأن البيع قد حصل لكن الزمن زمن خيار، إما خيار مجلس أو خيار شرط، فإن البائع إذا رأى هذا المشتري الجديد يدفع في بضاعته أكثر مما دفع الأول سعى في فسخ البيع، فيدخل في ذلك أو فيدخل في ذلك الضرر على أخيه بهذا الفعل، وهذا لا يصلح لا في جانب البائع ولا في جانب لا في جانب من يريد البيع أو من يريد الشراء، كل ذلك لا يجوز. فلا يأتي بائع ببضاعة إلى المشتري ويقال له بكم اشتريت هذه، فيقول بألف، فيقول عندي مثيلها أو أحسن منها بثمانمائة، فيسعى بعد ذلك المشتري لفسق البيع حتى يشتري من البائع الآخر، فهذا أيضا مما لا يجوز. وهكذا لا يجوز لمشتري آخر أن يفعل هذا، يأتي إلى البائع ويقول بكم بعت هذه لفلان، فيقول بألف، فيقول أنا أشتريها بألف وخمسمائة، فيقوم البائع بفسق البيع حتى يبيع بضاعته لمن زاده في الثمن، فهذا لا يجوز، وكل هذا مما ينهى عنه، وكل هذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، سواء كان الداخل بائع أو مشتري، كل هذا مما ينهى عنه. لكن إذا لزم البيع وصار نافذا واجبا هل يشرع هذا الفعل أو لا يشرع؟ محل نزاع بين العلماء، يعني إذا انتهى شرط المجلس، إذا انتهى خيار المجلس أو انتهى خيار الشرط، فصار المبيع للمشتري وتمكن منه وصار لازما له، فجاء شخص بعد لزومه إلى المشتري وقال له عندي بضاعة أحسن منها بأقل ثمن، أو جاء إلى البائع وأخبره بأن سوف يشتري منه تلك البضاعة بأكثر مما باعها. فهناك من أهل العلم يقول هذا لا ينهى عنه لأنه لا معنى له ولا يحصل بذلك ضرر، لأن البيع قد وجب ونفذ، فهذا الفعل من قبيل اللغو. والأظهر أن هذا مما ينهى عنه، وذلك لأنه يسبب شيء من العداوة في قلوب الناس، وأقل ما في الأمر أن هذا يسبب الحزن على البائع أو على المشتري والندم على ما حصل منه. فالمشتري يندم إذا جاءه شخص ويقول له عندي بضاعة أحسن من البضاعة التي اشتريتها وبأقل ثمن، فيبقى متحسرا ندمانا. وهكذا إذا جاء مشتري البائع ويقول بعتها بكذا، بيعها لي، لو بعتها لي أو بيعها لي سوف أشتريها بكذا وكذا، فيتحسر البائع. وربما تسبب المشتري إلى فسخ البيع أو البائع إلى فسخه بأي صورة من صور الاحتيال، من أجل أن يبيع البضاعة لذلك المشتري أو أن المشتري يشتري البضاعة من بائع آخر، فقد ادعي فيها عيبا من العيوب من أجل أن يفسخ البيع أو غير ذلك من الدعاوى، وقد يطلب الإقالة ويبالغ في الطلب ويضيق على البائع في هذا الأمر، أو البائع يضيق على المشتري يطلب الفسخ والإقالة، فيحصل الفسخ من غير رضا لكن دفعا لشدة الإلحاح، إما من جهة البيع أو من جهة المشتري، فيفسخ البيع عن غير رضا. فهذه المفاسد قد تحصل في البيع وإن تم ونفذ، فلهذا يمنع من ذلك منعا باتا من أجل هذه المفاسد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا عاما من غير تقييد، فقال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لم يقيد ذلك بزمن الخيار أو قبل ذلك وقت المساومة مع الرضا، وإنما نهى نهيا عاما. فالأصل إبقاء الحديث على عمومه، لا سيما وأن المفاسد قد توجد أيضا بعد تمام البيع ولزومه. فهذا هو الأظهر أن هذا مما ينهى عنه نهيا عاما، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. والشرع يراعي أحوال الناس وقلوب الناس وينهى عن كل ما فيه مفسدة على القلوب ومضرة على القلوب مما يورث العداء والبغضاء في أوساط المسلمين، وهذه أمور تورث العداء والبغضاء في أوساط المسلمين كما هو معلوم. احتج بهذا الحديث من ذهب إلى حرمة بيع المزايدة التي يقال لها بيع المزاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قالوا المزايدة هي من هذا القبيل، وقالوا أن يسام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يسم على سومه، وبيع المزايدة قالوا من هذا القبيل، فتعرض البضاعة فيأتي الأول ويقول أشتريها بكذا، فيأتي الثاني ويبيع على بيعه أو يساوم على سومه فيقول أنا أشتريها بكذا ويزيد في الثمن، ويأتي الثالث ويزيد في الثمن، فكل واحد يسام على سوم أخيه. فقالوا هذا ما ينهى عنه. وهذه المسألة وهي بيع المزايدة جاء فيها حديث في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي بن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام الحاجة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده، فقال حلس وقدح، والحلس شيء يفرش، نعم جلد يفرش في الأرض، فقال حلس وقدح، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يشتري مني، من يشتري مني هذا؟ فقال رجل أنا أشتريه بدرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم؟ فقال آخر أنا أشتريه بدرهمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هما لك. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان صريح الدلالة على حل بيع المزايدة أو ما يقال له بيع المزاد، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء على حل بيع المزايدة، ومنهم من ينقل الإجماع كالحافظ عبد البر وكذلك كابن قدامة وليس في المسألة إجماع، لكن هذا قول أكثر العلماء يعني الحل. وإلا هناك من كره ذلك إبراهيم النخعي، وهناك من أحل ذلك في المغانم والميراث فقط كالأوزاعي وإسحاق نراهويه، وقد جاء في سنة البيهقي وهكذا في سنن الدارقطني بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر يقال له شهر وكان تاجرا، فسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال له عبد الله بن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يذر إلا المغانم والمواريث. فروى له عبد الله بن عمر هذا الحديث حين سأله عن بيع المزايدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، قال إلا الغنائم والمواريث، أي يجوز في الغنائم وفي المواريث. فهناك من أهل العلم من قال لا يجوز ذلك إلا فيما جاء به الحديث في الغنائم والمواريث، وما سوى ذلك فيمنع، كما هو ذهب الأوزاعي وإسحاق نراهوي. أما أكثر العلماء فيجوزون ذلك مطلقا ويقولون هذا الاستثناء في الحديث ليس المراد به الحصر، وإنما المراد بذلك حل بيع المزايدة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم والمواريث باعتبار أن بيع المزايدة يكون فيهما باعتبار الواقع في ذاك الزمن، فبيع المزايدة كان في ذاك الزمن يقع في المواريث وفي الغنائم، فيرث الوارثون شيئا من التركة وربما لا يحسن قسمتها إلا بشيء من الضرر. يعرضون الميراث في سوق المزاد للبيع، فيبيعونه في سوق المزاد، وهكذا يفعلون في الغنائم إذا غنموا شيئا يعرضونه في سوق المزاد. فكان سوق المزاد في ذاك الزمن غالبا في هذين النوعين، في المواريث وفي الغنائم، فلهذا جاء الاستثناء فيهما إلا الغنائم والمواريث. ففهم أكثر العلماء أن المراد بذلك حل المزاد، وليس المراد بذلك التقييد بهذين النوعين، فإنه لا فرق بينهما وبين غيرهما. وذلك أن بيع المزايدة لا يحصل بذلك الركون، فإن الركون والرضا، فإن من عرض بضاعته في سوق المزاد هو يطلب الزيادة، يطلب الزيادة، فلا يحصل بذلك الركون للمشتري الأول، فإنه يطلب الزيادة في ذلك إلى أن ينكف الجميع، فهنا يحصل الركون إلى آخر مشتري بعد حصول الانكفاف، ويتم البيع لآخر مشتري. فليس هنالك معنى يقتضي تحريم هذه المعاملة، ولا تدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه. فلهذا أكثر العلماء على حل ذلك وهو الأظهر، وحديث ابن عمر يتأول على أن المقصود بذلك إلا بيع المزايدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلين لهما، وهو بيع الميراث وبيع الغنائم، باعتبار أن هذا هو الغالب في ذاك الزمن، أن بيع المزايدة يكون فيهما، وإلا فما لا معنى لحل ذلك في الغنائم والمواريث دون غيرهما، والمعنى هو المعنى، ما في فرق من حيث المعنى بين بيع المزايدة في الغنائم أو في المواريث أو في غير ذلك من البضائع، فالمعنى متفق. والأصل أن الشريعة لا تفرق بين الأمور المتماثلة، كما أنها لا تجمع بين الأمور المتفرقة. فعلى كل هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، ومنهم من ينقل في ذلك الإجماع، لكن كما عرفنا أن الإجماع لا يصح، لكن هذا قول أكثر العلماء، وهو حل بيع المزايدة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.